أو يسأل تصحبنا في كل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري الشامل العدسة. في هذا الأسبوع في جعبتنا ثلاثة أخبار تتعلق كلها بالوضع الداخلي في مصر: لقاء المجلس العسكري مع القوى والكتل السياسية كان إذانا، زي ما قال المراقبين، كان إذانا بنزع فتيل الأزمة، لكن هذا لا يعني أن الأزمة قد انتهت. نحن لدينا ثقة كاملة في المجلس العسكري، ولدينا ثقة كاملة في أن المجلس العسكري يريد فعلا أن يسلم السلطة أو أن يسلم مقاليد البلاد لسلطة مدنية منتخبة. ولن نصدق ما قالته هذا الأسبوع صحيفة الجارديان عندما قالت إن جنرالات الجيش المصري بدأ يغازلهم حلم الحكم، وإنهم يريدون أن يبقوا 18 شهر أخرى كنوع من المناورة. ما قالته صحيفة الجارديان لا نقره ولا نقبله جملة ولا تفصيلا، لكن نقول إدارة المجلس العسكري للشأن السياسي تحتاج إلى بعض الضبط، وتحتاج إلى بعض الحسم، وتحتاج إلى بعض من وضوح الرؤية. مر 7 أشهر ودخلين في الشهر 8 وسفينة مصر تترنح على البحر. خلينا نكون صرحاء، نحن لا نريد أن ندفن الرؤوس في الرمال. ليس هناك من حل إلا أن يتحلى المجلس العسكري بروح عبد الرحمن سوار الذهب، البطل السوداني الذي سلم الحكم لسلطة مدنية. ونحن نثق تماما أن رموز المجلس العسكري راغبون في هذا الأمر، وراغبون أكثر في نزع فتيل الأزمة. هذا الأسبوع نعيش ذكرى جديدة لحرب أكتوبر 10 من رمضان، حرب 73، لحظة من أمجد لحظات التاريخ العربي والمصري الحديث. احترنا ماذا نقدم للمتلقي المصري والعربي في هذه الذكرى، وقررنا أن نعود إلى واقعة حدثت في عام 1990. المصري أيمن حسن الذي قام بقص الأسلاك الشائكة وعبر إلى الحدود الإسرائيلية واشتبك مع وحدات إسرائيلية، ومات برصاصه 20 إسرائيليا ما بين ضابط وجندي، وجرح حوالي 21. واقعة شهيرة هزت مصر في عام 1990. بعد هذه السنوات بدأ لنا أن نستقبل المصري أيمن حسن وأن نسأله: لماذا رفعت البندقية الآلية وأطلقت الرصاص على الضباط والجنود الإسرائيليين؟ كيف اشتبكت معهم؟ وما الذي دار؟ ماذا حدث عندما قفزت من التبة وعبرت إلى الحدود الإسرائيلية واشتبكت مع وحدات الجيش الإسرائيلي؟ هل كنت في ذلك متأثرا بسليمان خاطر؟ أسئلة كثيرة نطرحها على البطل المصري أيمن حسن ونناوشه في حوار. لكن قبل أن ندخل إلى هذا الحوار، نستبق بفقرتنا الثابتة، فقرة الأخبار المصورة، الزوم. فابقوا معنا.
انظر للعدسة وتأمل
العدسة،
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟
السدوسية،
حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز،
العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. هذا الأسبوع تكلم المراقبون والمحللون السياسيون عن خطاب المشير طنطاوي، الخطاب الذي ألقاه على هامش ذكرى أكتوبر. بعض المراقبين قالوا الخطاب حوى كثيرا من الإشارات المهمة ذات المغزى، وبعض المراقبين قالوا الخطاب يبدو مسألة دبلوماسية روتينية ولا جديدة فيه. على أي حال، نسمع بعضا من عبارات الخطاب ثم نعود لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، أبناء شعب مصر العظيم، تحتفل مصر اليوم بالذكرى 38 لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي رد لمصر عزتها وللشعب كرامته وللعسكرية المصرية كبرياءها. إن هذا النصر سيظل على مر التاريخ تجسيدا لعظمة شعب وكبرياء وطن، وستظل معاركه رمزا لشموخ العسكرية المصرية وقدرتها على تحقيق إنجاز عسكري ضخم بكل الثقة في الذات رغم التحديات والصعاب. فلقد كان الطريق إلى النصر محفوفا بالمخاطر والأهوال، وكان الشعب المصري العظيم على ثقة كاملة من قدرة قواته المسلحة على تحقيق النصر واسترداد الأرض والكرامة، لنسقط من ذاكرة التاريخ حقبة الهزيمة بعد نكسة عابرة عاش الشعب تداعياتها. وسيبقى نصر أكتوبر موضع الفخار الدائم لشعب مصر الذي كان على مستوى المسؤولية الوطنية وحمى جبهته الداخلية بكل ما أوتي من قوة، ووقف خلف قواته المسلحة يدعمها ويناصرها ويمدها بخيرة الرجال والأبناء لتقوى على التحديات والصعاب وتحقق الأهداف العليا للوطن. لقد تمثلت عظمة ذلك اليوم المجيد من تاريخ شعبنا في روعة الأداء البطولي الذي اطلع به جيل أكتوبر، وجلال التضحية والفداء الذي جاد به شهداؤنا الأبرار الذين افتدوا مصر بأرواحهم الطاهرة ورووا أرض سيناء بدمائهم الذكية. لقد أعاد لنا ذلك النصر الثقة في النفس والذات، وعلمنا كيف نواجه التحديات والصعاب بإيمان راسخ بصحة الهدف وسلامة القرار وبروح أكتوبر التي عبرت خير تعبير عن عظمة شعب مصر وهو يلتف حول قواته المسلحة رافضا الهزيمة ومؤكدا أنه لن يقبل بغير النصر وتحرير الأرض بديلا.
حوى الخطاب بعض الإشارات المهمة، الإشارة إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة، أن هناك متغيرات وأزمات تلوح في الأفق وتتطلب من الشعب المصري الوعي بالمرحلة. حذر من أصوات التشكيك في النيات، إنه في أصوات بتشكك في كل حاجة وفي أي حاجة. قال إنه الجيش حمى ثورة يناير ودافع عنها وحمل لواءها فلا يمكن أن يخونها. حذر من استباحة الجبهة الداخلية، وده نص العبارة اللي وردت في الخطاب، استباحة الجبهة الداخلية. وتذكر في هذه اللحظة الرئيس الراحل أنور السادات أشاد بشباب ثورة يناير ورأى أنهم امتداد طبيعي لجيل شباب أو شباب جيل أكتوبر. المحللون تفاوتت ردود أفعالهم بإزاء هذا الخطاب. بعض المحللين من أساتذة العلوم السياسية قالوا إن الخطاب لم يحو جديدا ولم يحدد مواعيد واضحة ومنضبطة لتسليم السلطة أو تسليم مقاليد البلاد لسلطة مدنية منتخبة. وبعضهم يعني برؤية تشاؤمية رأى أن البلاد تمضي نحو كثير من التدهور السياسي والاقتصادي. لكن في مراقبين آخرين رأوا أن الخطاب حوى إشارات مفيدة، وإن كان في نوع من المغازلة زي ما قالوا لشباب ثورة يناير، لكن حوى إشارات مفيدة، وخصوصا التحذير من التلاعب في وضع سيناء وأن مصر لن تسمح بأن يتلاعب في وضع سيناء. والمراقبين قالوا إنه هذا التحذير يتوجه بدرجة أساسية أو بصفة أساسية إلى الكيان الصهيوني وإلى حركة حماس. على أي حال أعتقد أن القوى الوطنية والسياسية الآن بسبيلها إلى فتح مزيد من جسور الحوار مع المجلس العسكري. ولازم بقى بالفعل وإحنا بنقولها من برنامج العدسة، لابد من سرعة تسليم مقاليد البلاد لسلطة مدنية منتخبة. هذا الأسبوع شهد فك التحالف أو فض التحالف بين حزب الوفد والإخوان المسلمين. الأسبوع ده قرر حزب الوفد أن يخوض الانتخابات القادمة بقائمة منفصلة. معنى كده ببساطة أنه خلاص فك الارتباط مع الإخوان وخرج من التحالف الديمقراطي. بطبيعة الحال حزب الوفد منذ قرر أن يتحالف مع الإخوان وهو يتعرض لحملة رهيبة، حملة داخل الحزب من كثير من الأعضاء، وحملة من بعض الجماعات الليبرالية. قالوا الحزب الوفد إزاي تحط إيدك في إيد حد من التيار الإسلامي، ده نوع من الخيانة لمبادئ الليبرالية. وحصل في الاجتماع الأخير اجتماع عاصف في حزب الوفد، وهدد عضوان بالاستقالة، وسمعنا أن في عضوين فعلا استقالوا. قال عصام شيحة أنه خلاص اتخذ القرار بالإجماع وقرر حزب الوفد فك الارتباط مع الإخوان وأن يخوض بقائمة منفردة أو منفصلة. وبكده بقى عدد أحزاب التحالف الديمقراطي 33 بعد ما كانوا 34 بعد انسحاب حزب الوفد. على أي حال ده برضو جزء من السجال الخطير والاستقطاب الشرس بين التيار الليبرالي والتيار الإسلامي. هذا الأسبوع مش عارف يعني الدكتور يوسف زيدان يسكت يسكت ويطلع لنا بحاجة جديدة. فوجئنا بالدكتور يوسف زيدان في صالونه الشهري في ساقية عبد المنعم الصاوي بيقول كلام غريب جدا، بيقول إنه أي مرشح يدخل الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات السياسية بالصفة الإسلامية فهو مرشح خائن لدينه. ده الكلام مش كلامي أنا، ده كلام الدكتور يوسف زيدان مدير مركز المخطوطات في مكتبة الإسكندرية وصاحب رواية عزازيل وصاحب رواية النبطي. الأسبوع ده بيقول أي مرشح سواء في انتخابات الرئاسة أو في الانتخابات البرلمانية يدخل بالصفة الإسلامية يبقى خائن لدينه. ليه بقى؟ لأنه صحيح البخاري في حديث بيقول أنه جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الإمارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نولي هذا لمن يطلبه. عشان كده الدكتور يوسف زيدان شايف أنه ما فيش حاجة اسمها حد يدخل الانتخابات بالصفة الإسلامية. إحنا بنقول للدكتور يوسف ما تخليك أحسن في القصص والروايات، اكتب قصة زي عزازيل، اكتب قصتين ثلاثة زي رواية النبطي، لكن لا شأن لك بالعلوم الشرعية. اللي انت بتقوله ده يقرب من أن يكون فتوى. أمال اللي بيفتح المصحف ويقرأ قوله تعالى على لسان يوسف النبي يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ده معنى إيه؟ يجوز طلب الإمارة لمن يستطيع أن يقوم بأعبائها. فإحنا مش عاوزين بقى نألف ومش عاوزين نفتي فيما لا نعرف ومش عاوزين ندحرج ألغاما إلى الرأي العام. وهنا يعني بنقول للدكتور يوسف زيدان، حتى تعليقات كتيرة ظهرت في النت. واحد بيقول له في تعليق من هذه التعليقات بقى اللي يدخل مرشح بالصفة الإسلامية يبقى خائن لدينه مرة واحدة يا دكتور يوسف خائن لدينه. واحد قال له افهم الحديث أولا وبعدين يبقى اتكلم. واحد قال له طب هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قبل بالترشيح في سقيفة بني ساعدة ده كان برضو كان نوع من الخيانة للإسلام. واحد ثالث قال له إذا ما كانش حد يرشح نفسه كيف نختار الرئيس القادم. كلام كتير اتقال، لكن نرجو من الدكتور يوسف زيدان بعد كده أنه لا يتدخل فيما لا يعرف ولا يخوض مناطق شرعية شائكة، وخليه أحسن في المخطوطات وخليه أحسن في رواية عزازيل وخليه أحسن في الصالون الشهري بتاعه في ساقية الصاوي، وبلاش يتدخل في منطقة الإفتاء. في عام 1990 اهتزت مصر بحادثة شاب مصري ما كانش معروف للرأي العام، اسمه أيمن حسن. هذا الشاب كان بيقضي فترة التجنيد في منطقة رأس النقب، قرر أن يقص الأسلاك الشائكة ودخل فعلا الحدود الإسرائيلية، واشتبك مع وحدات من الجيش الإسرائيلي وقتل حوالي 21 ما بين جندي وضابط، وجرح 20 آخرين. والموقع اللي كان بيأدي فيه الخدمة العسكرية بتاعته يبعد حوالي 2 كيلومتر أو ما يقرب من هذا عن مفاعل ديمونة. هذا الشاب عمل عملية تشبه أن تكون عملية فدائية، بلاش عملية انتحارية دي لأن ما بحبش هذا المصطلح، وخرج سالما. يعني طبعا تبادل إطلاق النار وتلقى رصاصة في رأسه، ونجح في أن يعود إلى الحدود المصرية مرة أخرى ودار سجال، لأنه أيمن حسن كرر مرة أخرى ما قام به من قبله سليمان خاطر. ليه فكر أيمن حسن أن يقوم بهذه العملية؟ كيف قام بهذه العملية؟ كيف اشتبك مع وحدات الجيش الإسرائيلي والباصات الإسرائيلية؟ كيف عاد إلى الحدود سالما؟ مغامرة مثيرة نعيش معها مع المصري أيمن حسن في فقرة اشتباك، فابقوا معنا. العدسة،
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
بشرى سارة لمحبي قناة الرحمة، شاهدون الآن على هذا التردد الجديد 11823 رأسي، معامل ترميز 27500. الرحمة اسم جامع لخصال الخير. البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة، وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. انتظرونا، جريدة الرحمة، مصداقية الكلمة، موضوعية التناول، قريبا في الأسواق، احجز نسختك من الآن.
العدسة،
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ضيفنا ولد في 18 نوفمبر 1967 من محافظة الشرقية، نشأ في مدينة الزقازيق، وتأثر ببعض أبطال هذه المدينة وخصوصا أحمد عرابي صاحب الثورة العرابية الشهيرة. نشأ على كره الكيان الصهيوني، كان بيكرهه حتى النخاع، وخصوصا انه كان يرى في صور الطفولة مشهد مدرسة او مذبحة مدرسة بحر البقر، ومع كل مرة كان يشاهد فيها صورة المذبحة سواء في صحف او في مادة ارشيفية كان الغضب يتحرك داخله ويتمنى ان ينتقم وان يقتص لهؤلاء الاطفال. جت خدمته العسكرية مجندا عند منطقة الحدود، وهنا اختمر المسألة في فكره، واتقال في هذه المسائل اشياء كثيرة، انه رأى جنديا على الطرف الاخر من الحدود بيدوس بالبيادة بتاعته على العلم المصري، وبعدين رأى نفس هذا الجندي الاسرائيلي امعانا في التحدي والاستفزاز، خد مجندة زميلة له، زميلة لهذا الجندي الاسرائيلي، ومارس الجنس فوق العلم المصري. هنا قرر أيمن حسن في هذه اللحظة أن يقتص وأن ينتقم لنفسه أو لوطنه، وخطط للمسألة وقرر أن يجتاز العبور أو المعابر إلى الناحية الأخرى، وفعلا قص الأسلاك الشائكة واشتبك مع وحدات الجيش الإسرائيلي، والغريب أنه مع تكاثر كل هؤلاء ضده نجح في أن يبادلهم إطلاق النار، وأسقط منهم كثيرا من القتلى، وبعض القتلى اللي سقطوا برصاصات أيمن حسن بعضهم كان جنديا في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. على أي حال أنا مش هستبق وأحكي، لكن ندع ضيفنا هو الذي يحكي. نرحب أولا بالمصري حتى النخاع الأستاذ أيمن حسن، أهلا بك ومرحبا.
أهلا وسهلا يا فندم،
أنارت برنامج العدسة وقناة الرحمة.
الله يبارك فيك، وأنا أشكر القائمين على العمل في القناة الفاضلة الجميلة قناة الرحمة، الهداية المهداة إلى الشعب المصري.
جميل أستاذ أيمن، أنا هبدأ معاك من الأول خالص.
تفضل يا فندم.
هل ولد داخلك القرار تخطيط العملية دي وانت بدأت فترة التجنيب بتاعتك على الحدود، ولا ده كان حاجة مختمرة جواك من فترة طويلة انك نفسك تعمل ده؟
هو ربنا سبحانه وتعالى اختصنا احنا العرب المسلمين، احنا في عداء قائم بيننا وبين اليهود من زمان. انا درست الازهرية طبعا والتعليم الدينية بفضل الله سبحانه وتعالى ورعاية والدي ليا. الكره القائم بيننا وبين اليهود شيء متأصل فيا من الطفولة، وزاد زي ما حضرتك قلت عندما ذهبت إلى متحف أحمد عرابي ورأيت بقايا وأجزاء من مقتنيات ومتعلقات الأطفال المتعلقة بمذبحة بحر البقر، وشفت الصورة دي، والصورة دي فضلة معايا مشي طويل كتير مسافة كبيرة في مراحل عمر المختلفة. وزادت أنا لي عم شهيد رحمة الله عليه حضر حرب 73 واستشهد في 73، وعمام الاثنين التانيين كانوا برضو عم في سلاح الصاعقة، وعمي عطية ده عايش وموجود، ده كان في المدفعية الخفيفة. وأذكر طبعا قصصه والملاحم البطولية اللي كان بيحكي لها لنا. وعم عطية هو أول مصري أسقط طيارة، كان نشنج المدفع إسقاط طيارة إسرائيلية بعد نكسة 67، وخد فيها شهادة تقدير ومكافأة. يعني دي حاجة بطولة رائعة، إسقاط أول طائرة إسرائيلية بعد نكسة 67. فكل القصص والروايات والزرع الأخضر اللي بيتزرع جوانا للعداء القائم والمتأصل لليهود وللصهيونية ولإسرائيل، الجسد الوليد اللقيط، هذا الجسد الشداد اللي اتزرع في قلب الأمة العربية لازم يكون، لأنه لا يبادلنا ذرة حب، يبادلنا كل الكره. فكل اللي زرع جوايا متأصل جوايا واكتمل واختمر ساعة لما ربنا سبحانه وتعالى من علي برحمته وجعلني جنديا في خدمة حرس الحدود. يعني أنا كنت قعدت سنتين ونص بعيد عن الحدود، ولكن كان نفسي حنين وشوق ان انا اطلع اشوف الحدود دي. ربنا سبحانه وتعالى له امر في كده، ان هو كان بيجهزني ان انا لو طلعت مرة واحدة على الحدود ما كنتش هعرف، كنت هكون مجرد عسكري عادي يعرف يمسك بندقية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيعمل حاجة له في حكمته. ان انا قعدت سنة في الحراسات الخاصة وسنة لغاية لما دخلت سرية الاحتياط وبقيت رقيب اول في سرية الاحتياط، السرية المقاتلة تبع قطاع وسط سيناء، وتيجي العساكر انا ادربها واعرفها يعني ايه جندية ويعني ايه عسكرية. من ضمن شغلي كنت ادخل مركز تجمع المعلومات واعرف يعني ايه خرائط واعرف يعني ايه مكتات ومواقع وتحديد وتفريغ معلومات وحاجات كتيرة اسرار عسكرية طبعا يعني مش مجمل ان احنا نذكرها كلها. فربنا سبحانه وتعالى يعني كملني بجزء من المعرفة العسكرية ان انا اكون مقاتل في قطاع وسط سيناء. ولما ربنا بقى اكرمني وكملت وطلعت على الحدود بعد المعسكر البطولة وشفت اليهود قدام مني مواقف كتيرة.
خلينا بقى في جملة شفت اليهود قدام مني دي، لان احنا هنرجع لها تاني، هناخد بس مكالمة صغيرة.
تفضل.
معنا الاستاذ خالد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا.
ربنا يعز حضرتك. ربنا اولا بحيي البطل اللي مع حضرتك، هو فعلا بطل بجد، ويعني فعلا حاجة احنا نفتخر بيها كمصريين.
نعم.
فانا عايز بس اسال حضرتك سؤال استاذ ايمن، يعني حضرتك خدت القرار ده بناء على ايه؟ دي حاجة. الحاجة اللي انا عايز بس اوجه رسالة لادارة القناة، يعني طلب صغير كده. ليه قناة الرحمة مش عاملة برامج للدكتور الفاضل استاذ راغب السرجاني؟ يعني الراجل ده والله نحسبه على خير وانا زكيه على الله.
نعم.
وجزاكم الله خير.
جزاكم بالمثل، وهو طلبك وصل الى ادارة القناة، شكرا جزيلا لك. طب استاذ ايمن، هو يعني المشاهدون بدأوا يطرحون الاسئلة بالنيابة عني. حضرتك قبل ما نوصل ونقفز في الزمن لفجر يوم 26 نوفمبر 1990، تمام، نقطة الصفر والانطلاق في بداية عملية حضرتك، ايه بالظبط اللي شفت الجند الاسرائيلي بيعمله على الضفة الاخرى؟ ايه اللي عمله بالظبط؟
هو بالظبط انا بعد 15 يوم من تواجدي او 20 يوم من تواجدي في المنطقة دي، انا كنا خلصنا شهر 7 معسكر شهر 7 وخدت اجازة لغاية اول 8 ورجعت توزيع 15 يوم في النقطة في نص 9، نزلت اجازة رحت المنطقة دي في نص 9، وبالضبط بعد نص 9 بعد يوم 10 اكتوبر كان في بعد ذكرى احتفالات مصر بنصر اكتوبر، في نقطة جنب مني اسمها نقطة رأس النقب الاساسية، الحبل بتاع العلم اتقطع، طار العلم. هو العلم اصلا نزل في مكانه الطبيعي داخل الارض المحتلة، ده مكان العلم المصري الطبيعي داخل الارض المحتلة، لان لا وجود للكيان الصهيوني ولا نعترف به. فاخدوا العسكري الاسرائيلي حطوا تحت كرسي الجيب، وفي لفة في معهم اتنين جيب باور، جيب الجيب الصغير ده بتاع الرحلات والفسح، والجيب الكبير اللي هو المسلح اللي هو بيحرس الباور اللي بيحرس به الحدود. في الجيب الصغير بيلف لفة، جه وقف قدام مني تحت. الحركة دي ما يقدرش يعملها في النقطة في النقطتين اللي قبل مني، لان المسافة هناك في نقطة مسافتها 150 متر وفي مسافة حوالي 200 متر. ساعة لما يعمل حركة الاستفزاز دي هناك ممكن عسكري مصر اللي هناك يضربه طلقة، لان المسافة قريبة 150 او 200 يجري له 50 متر رد فعل سريع استفزازي سريع يضربه طلقة. لكن قدام مني بيستفز في نقطة رأس في تبة الصفرة دي بيستفزه دائما. وفي حاجة تانية، ان قدامنا مكان كده مدرجات في حاجة
يعني
اسمها محطة المزار،
هو تعمد استفزازك وتوجيه رسالة،
يمسك النظارة ويبص عليا لاني ماسك النظارة وببص عليه. فاهمني؟ فسحب العلم من تحت كرسي الجيب وحط رجله على الاكصدام وراح ماسح بيه جزمته. وانا بفسر العلم طبعا الوان واضحة العلم. انا قلت للضابط بتاعي، قلت له يا فندم حصل العسكري الاسرائيلي معاه علم مصري وبيمسح بيه جزمته. ردوا عليا قال لي حاضر احنا هنتصرف، هنبلغ القياده ونبلغ القوات الدوليه ان في استفزازات في الحته الفلانيه. طب ماشي شكرا. بعد 4 ايام هو معاه مجنده اسرائيليه بيتفسحوا كده ايام كتيره بيتفسحوا، ويوم الثلاث بيجيبوا لهم بالهليكوبتر على محطه الانذار بيجيبوا لهم طياره بينزل فيها 4 أو 5 حريم ويتفسحوا بقى ابناء اللقطاء. فجي واخد واحده وداخل معاها في محطه المزار ومش لاقي حاجه، راح جايب العلم من تحت الكرسي بتاع الجيب وافترش بيه وفعل هذا الفعل الشنيع. فانا طبعا ومعانا يمسك النضاره ويبص عليا وهو عاري، فانا قلت له كده جوايا، قلت له انت طلبت موتك يا عجل، لان هذا الفعل ما ينفعش ان انا ارجع تاني واقول للضابط العسكري الاسرائيلي بيعمل، هيقول لي وانت مالك ما بيعمل ولا يسوي، ولكن على العلم، والعلم هو رمز، هو هويه، هو كيان. انا لما اجي نتعرف وسط العالم بنتعرف بالعلم، فالعلم هو انا، هو انت، هو اللي الجيش المصري شايله فوق دماغه. ده بالنسبه لنا العلم. فانا رد فعل طبيعي من جوايا كده قلت له انت طلبت موتك يا عجل، فكان هذا القرار وقتي طلبت موتك يا عجل. لكن هنفذه ازاي صعبه، لان انا على تبه ارتفاعها 1600 متر علشان انزل له درجه او درجتين من التبه والف له وعلى نقطه مقاربه منه حوالي 150 متر او 100 متر. انا كنت في فريق الرمايه بس مش هنشن على بعد 200 متر صعبه، فعشان اجيب الطلقه الاولانيه في الدماغ لازم حتى اكون على بعد 150 120 130
تمام
100 متر ده لا لا لا. فربنا اكرمني بحسب له ميعاد اجازاته بيجي امتى ويروح امتى، بينزل الورديه بتاعته امتى، ممكن انا انزل له بكره الاقيه في اجازه، ما انا عايز اجيبه وما اجيبش حد غيره، هو هذا الشخص الذي فعل هذه الفعله، فجزاؤه الرد عليه بكده. ربنا اكرمني في خلال 9 ايام بحسب له ميعاد اجازاته بيجي امتى ويروح امتى، حصلت الفاجعه الكبرى التي ادمت قلبي، مذبحه المسجد الاقصى. وما لمسجد الاقصى، للمسجد الاقصى من قدسيه في قلوبنا وفي قلوب المسلمين. وانا عن نفسي كعسكري بسيط توقعت شيء من رد الفعل الجامد من الجيش المصري، حتى اضربوهم ازقلوهم بالطوب، اعملوا اي حاجه اي حاجه معاهم يعني نوشوهم، ولكن كان الرد ردا سياسيا على المستوى.
بس عشان افكر الناس، انت تقصد الحادثه لما الجيش الاسرائيلي فتح النار على المصلين في صلاه العصر وهم ساجدون،
وهم ساجدون دخل 3 دوريات من الباب الشرقي دخلوا المسجد الاقصى، والمصلين المسلمون ساجدون في المسجد الأقصى، في الركعة الثالثة فتحوا عليهم النار وأصيب بأعداد وإمعانا في القتلى وزيادة في القتلى. قام المحتل المغتصب الإسرائيلي بإغلاق أبواب المساجد من برة علشان زيادة الإصابات تؤدي إلى زيادة الشهداء رحمة الله عليهم.
نعم.
فهي دي وقعها مردودها في العالم العربي والعالم الإسلامي، حاجة كبيرة تهز الكيان من جوه، تهز الواحد، أخوك بيصلي بيموت وانت تشجب وتندد وتستنكر، ايه ده؟ والفين أيام سيدنا عمر بن الخطاب لما قالت ومعتصماه، وفين أيام قال له ستأتيك جيوش أولها عندك وآخرها عندي، فين ده؟ فين الوحدة العربية؟ فين الأمة الإسلامية؟ فين فين فين؟ لا حياة لمن تنادي.
يا أستاذ أيمن، ساعتها كان تسليحك كله بندقية آلي.
أنا كان معايا بندقية آلي.
ده كل اللي كنت تعمله؟
أنا كنت أتسلح بحاجتين. أنا كنت أتسلح بحاجتين، بالبندقية الآلي وبإيماني ربنا سبحانه وتعالى إنه هو يقبلني شهيد. بس ده اللي أنا عايزهم، البندقية الآلي وما أقدر أشيل من ذخيرة، وان ربنا يقبلني شهيدا في رحمته.
يعني انت كنت بتعبر الحدود وعارف ان نسب رجوعك مره اخرى الى الحدود المصريه يمكن تكون اقل من 50%؟
ما فيش عوده ولا 50% قطعا، مفيش عودة، لأن أنا مش هجري 2 كيلو، لا ده أنا هنزل الجبل 3 كيلو، نزول الجبل داخل الوادي المصري 3 كيلو، وهخترق داخل العمق الأرض المحتلة 5 كيلو، شرق الموقع بتاعي 3 كيلو. ليه أنا اخترت؟ ما هو ما بقتش عسكري بعسكري. الأول كان وقعت العلم، وقعت العلم كان عسكري عايز يضرب عسكري، لكن لما حصل مذبحة المسجد الأقصى ما بقتش عسكري بعسكري. العسكري ده ما يشفيش غليلي، العسكري ده كان يشفي غليلي وأقتل يهودي لما شفته بيدنس العلم المصري مع كم الشحن اللي موجود جوايا، ولكن وقعت المسجد الأقصى مش عايز عسكري بقى،
مش عايز عسكري،
مش عايز عسكري.
وهنرجع للنقطة المهمة دي بعد ما نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأستاذ ضياء، أستاذ ضياء انقطع الاتصال الهاتفي. طيب أستاذ أيمن، إذن أنت قررت أن المسألة ما تبقاش مواجهة فردية مع هذا الجندي المدنس للعلم المصري، وقررت أنك توسع العملية
تمام.
وأنت كنت تعرف أنك تبعد مسافة قريبة جدا من مفاعل ديمونة.
هي مفاعل ديمونة هو مش أنا مش قريب من مفاعل ديمونة، هو مسافة، بس أنا من أحد الأهداف اللي أنا كنت بفكر أضربها هي نقطة حراسة متقدمة لمفاعل ديمونة، ولكن وضعها وقوة التحسين بتاعتها هي اللي خلتني أستبعد ضرب، خاصة المسافة طويلة، خاصة المسافة طويلة. كل هدف بيحتاج إمكانيات، وأنا إمكانياتي زي ما قلت لحضرتك البندقية الآلي محتاج عشان أضرب محطة المزار مركبة أو قذائف، عشان أضرب محطة الإنذار المزار محتاج قذائف أو قنابل ميلز وأشياء مدافع أرباجير صواريخية أي حاجة دراجوين ريد آي أي قذائف صاروخية بأنواعها، لأن في دوريتين ومتمركزين، ويعني أنا ممكن أقوم بحاجة كبيرة، ولكن لازم أن يكون معايا حاجة سلاح تقيل مش متوفر معايا غير بندقية الآلي. صعب أن أنا هاجم المطار، ولكن الأوتوبيس بتاع المطار بيعدي من قدام مني.
هنرجع لجزئية الأوتوبيس بتاع المطار دي وهنتكلم عنها، بس هنتلقى هذا الاتصال السريع. الأستاذ ضياء، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ ضياء معنا على الخط. أهلا أستاذ ضياء.
زي حضرتك أستاذ حسام.
أهلا وسهلا. يا ريت بس تخفض صوت التلفزيون وتسمعنا من الهاتف.
ازي حضرتك يا دكتور حسام؟
اهلا وسهلا، تفضل.
ماشي يا دكتور. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله، اهلا بك ومرحبا.
بقول لحضرتك انا هسال سؤال، معلش انا متاسف هو خارج الحلقه خالص.
ما هو يعني احنا لو في اسئله فقهيه مش مجال هذا البرنامج. لا هو احنا يعني مش مجالنا سؤال فقهي، فمعذره استاذ ضياء عشان بس ما تتداخلش الاختصاصات. معنا الأستاذ جمال من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك ومرحبا. أهلا وسهلا،
أرحب بك وبضيفك الغالي.
أهلا بك.
على قلوبنا وعلى عقولنا، ونقول له الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك
يا أستاذي الفاضل. أنت يمكن ما حضرتش حرب أكتوبر. أنا كنت في حرب أكتوبر شاب صغير لسه، بس كان عندي نشاط وحماس، وروح أكتوبر كانت مالية مصر كلها. طبعا ربنا سبحانه وتعالى نصرنا بثورة 25، ده ثورة من عند الله عز وجل، وإن شاء الله هنكمل بإذن الله. كل الغبش اللي أنت شايفه دكتور عائل،
نعم،
اللي هي الطابور الخامس زول، ملوش يعني زبد.
نعم،
سيذهب جفاء، لا يمكن ان يستمر، ودي قاعده، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحكم وهو اللي قضى. فانا بشجع الاستاذ وبقول له هل ممكن يرجع للجيش بتاعنا روح اكتوبر
ده؟ جميل، سؤال بسيط. جميل، سؤال رائع، بنشكر الاستاذ جمال.
في حاجه ثانيه دكتور عقل من فضلك،
اتفضل.
حاول بقدر الامكان، يعني انا بشكر الاخ اللي بيقول لك السرجاني.
نعم،
ده شيء كويس. انا قلت لك برضو في حاجه اسمها صناعه تزييف التاريخ يا دكتور عادل، يا ريت يا رب.
نعم.
اعتمدنا انك فعلا لا ينطلع علينا كل الربش اللي حصل طوال 30 او 60 سنة اللي فاتوا. الانسان المصري انسان اسلامي بطبعه على الفطرة.
شكرا استاذ جمال، شكرا استاذ جمال، معذرة لضيق الوقت، نشكر لك مداخلتك وهذه الحمية في كلامك. معنا الأستاذ ياسين، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا.
ازيك يا أستاذ حسين؟
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل.
حضرتك بس أنا كنت عايز يعني أعلق بس على الحلقة.
تفضل.
حضرتك طبعا حرب 73 ما فيش بعدها طبعا، ويشهد بها التاريخ.
نعم.
حضرتك انا يمكن دخلت الجيش ومستعد ان شاء الله، انا يعني خلصت الاحتياط بتاعي ومستعد ان شاء الله ان انا لو قامت حرب تاني انا مستعد يعني ان شاء الله يعني مستعد. نعم. ان احنا نحرر الاقصى تاني وان يعني بارواحنا ان شاء الله باذن الله. وكان في بقى معلش سؤال تاني بس يعني يعتبر مقارب للحلقه بتاع حضرتك.
نعم.
حضرتك بس احنا كنا عايزين نعرف الجديد عن الشيخ وجدي
غنيم. نعم.
وجدي غنيم الله يبارك لك، بس معلش يعني وعايزين نطمن ونشوف. احنا بنثق في المجلس العسكري وكل حاجه، بس احنا برضو احنا يعني احنا كنا نتمنى انه ينزل مصر يعني.
حاضر حاضر، جزاك الله خيرا. شكرا، جزاك الله خيرا. في معنى اتصالات هاتفيه اخرى. الاخ رياض من
السلام عليكم يا دكتور حسام.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا،
جزاك الله كل خير على البرنامج بتاعك.
وجزاكم بالمثل.
والله ممكن اكلم الاستاذ ايمن؟
تفضل.
السلام عليكم يا باشا. باشا ايمن باشا.
الله يخليك، انت اللي باشا حبيبي.
زي الحال يا باشا. والله انتوا ترفعوا يعني ترفعوا بالروحنا المعنويه، ويبارك الله فيك العمل الطيب بتاعك اللي انت بتعمله. وندعي من ربنا سبحانه الله وتعالى انه مصر يكون فيها ناس افاضل زي حالاتك وناس اشرف زي حالاتك.
لا، مصر فيها افضل مني 1000 مره.
ان شاء الله اللي هتنصر مصر وهتنصر الاسلام باذن الله
ان شاء الله. شكرا.
بص يا استاذي، شكرا. يعني شكرا. هو
شكرا، جزاك الله خيرا. اتفضل يا استاذ.
مصر ربنا سبحانه وتعالى اختصها بصفه فريده من نوعها، وهي خير اجناد الارض.
نعم.
لما الرسول عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اوصى سيدنا عمر قال له اذا فتح الله عليك مصرا اذا فتح الله عليك مصرا فاتخذ منها جندا كثيفا فهم خير اجناد الارض.
نعم.
خير اجناد الارض دي حط تحتها 1000 خط، فهم وهم واهليهم في رباط الى يوم الدين. دي حاجة خاصة من حيث الشجاعة.
نعود بقى إلى فجر 26 نوفمبر 1990، إيه اللي حصل؟
فجر يوم 26 نوفمبر، أنا طبعا الخطة العسكرية عشان أخططها أنا اخترت مكان الموقع وأجلت العملية قبل منها 6 أيام علشان خيمة اليو إن أو القوات الدولية تبقى تحت، ويبقى العسكري العجل موجود في النبطشية اللي هو الأوتوبيسين دول بيأمنهم 10 دوريات، كل دورية عليها مدفع جرونوف مدفع فيكرز وفيها 5 أفراد، هم بالضبط دوريتين بيمسحوا الطريق ويطلعوا ورا بوابة الأمن الإسرائيلي. ده أنا بعمل بإيد اليمين ورا بوابة الأمن الإسرائيلي، ودوريتين تانيين بيمشطوا الطريق رايح ويردوا ويمشطوا تاني في الجية بتاعتهم دي، بيتقابلوا هم والأوتوبيسين بعد ما الأوتوبيسين يخرجوا من بوابة الأمن، بيتقابلوا هم والأوتوبيسين قدام النقطة بتاعتي 6 و5 دقايق. وعلى فكرة يعني هم دقيقين جدا في التأمين ودقيقين في المواعيد، ودقتهم في التأمين وفي المواعيد هي اللي دي خلت عندي دقة في المواعيد، إن أنا ما أقدرش أصطاد الأوتوبيس قدام النقطة بتاعتي 6 و5 دقايق، بس أنا لو رجعت بالوقت الورا 6 و4 6 و3 إذا هستفرد بالأوتوبيس هنا 6 و3. الأوتوبيس بالضبط هي نفس فكرة الثغرة، أنا قاري شوية كتيرة في حرب أكتوبر، هي أنها تعتبر قريبة من فكرة الثغرة بتاعت عزاف ياجوري اللي هي بداية نهاية تأمين قوات وبداية تأمين قوات، إن قبل ما الدورية دي تطلع تبدأ تشتبك معايا هيكون 6 و5 6 و6 الدورية هتقف مع الأتوبيس 6:07 في حين أن أنا هوقف الوقت بالزمن بالأتوبيس 6:03 هم هيسمعوا الاستغاثة على الجهاز وهيجروا له بسرعة هيقتصروا المسافة الأربع دقائق دول في دقيقتين أنا محتاج الأتوبيس دقيقة واحدة أعمل ضد العمل العسكري وربنا يكرمني فيه. أنا هنزل الجبل 3 كيلو وأخترق مش هاجي بقى ناحية النقطة قصاد النقطة بتاعتي لا شرق النقطة بتاعي 3 كيلو كده هقابل الأتوبيس بالمعنى البسيط الدوريتين التانيين هيجوا من ورا الأتوبيس في 6 دوريات بيجوا من العمق والهليكوبتر بيأمن الأتوبيسات في حالة الطوارئ من فوق فربنا أكرمني هو بالظبط أنا هوصل أعمل كمين يوصل الأتوبيس أضربه تيجي الطوارئ تضربني وخلص الإيه الموضوع. أنا بتمنى أن أتمكن أن أنا أرش الأتوبيس بأربع خمس خزن عشان أجيب أكبر قدر وأشتبك مع أول دورية اللي يجي فيها المجند الإسرائيلي وأشتبك معاه وربنا يمكنني أن أنا أقتله. وقد كان أنا حطيت الخطة دي بس رسمت لها سيناريو تاني أن أنا هدخل داخل العمق الأرض المحتلة وهعدي الأسفلت اللي هو الإسرائيلي هيكون الأسفلت قدامي والحدود المصرية قدام مني فأنا هنا في الوادي فلما العسكري
هنوقف عند الوادي ونتلقى الاتصال السريع ده لأنه معنا من الأردن الأستاذ عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا وبأهل الأردن جميعا.
يا أهلا وسهلا.
أنا أستاذن حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعنا من الهاتف مباشرة
كده كويس؟
تفضل تفضل.
أنا حضرتك عايز أكلم الأستاذ أيمن ممكن؟
تفضل أستاذ أيمن يسمعك.
والله أنا بأشكر الأستاذ أيمن وبأتمنى أن ربنا يكثر من أمثاله يا رب ودايما يجعل فينا الخير وفي مصر وفي أولاد مصر الخير اللي رافعين راسنا في كل انحاء العالم.
الحمد لله رب
العالمين. وانا بشكرك شكر جزيلا جدا 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 وبأتمنى كل المنى ان انا كنت اكون مكانك واعمل زي اللي انت عملته لانك انت بطل 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 بمعنى الكلمه والله يكثر من امثالك ويجزيك الخير والف الف الف شكر بالنيابه عن مصر وعن المصريين وعن كل العرب اللي موجودين في العالم كلهم.
الحمد لله رب
شكرا
العالمين.
شكرا جزاك الله خيرا. هو يا أستاذ أيمن إشادات من السعودية ومن الأردن. نرجع بقى للحظة دخولك من منطقة الحدود واشتباكك مع الباص الإسرائيلي.
وأنا بعد الحدود طبعا هو في سلك فاصل بسيط وأنا بعدي يعني أنت عارف حضرتك أن كل واحد فيه جواه سنة بالبلدي كده بنقول اللي ما بيخافش ما بيخوفش.
صحيح.
فسنة لحظة فبسأل نفسي بقول تعرف يا دي أيمن معنى الخطوة دي إيه؟ ما هي خطوة؟ وفي مقولة تقول كتبت علينا خطا مشيناها ومن كتبت علي خطا مشاها. فالخطوة دي مكتوبة عليا وأنا بسأل نفسي فقول تعرف يا دي أيمن معنى الخطوة دي إيه؟ فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعديت برجلي اليمين فرجلي الشمال دي سنة ارتعشت فبصت لها كده وقلت لها بقول لك ايه انا بيكي داخل من غيرك داخل هتيجي معايا اهلا وسهلا مش هتيجي معايا هقطعك من هنا وادخل من غيرك اثبتي راحت ثابته والثبات ده من عند ربنا سبحانه وتعالى انا كنت اتمنى الشهاده ولكن ربنا سبحانه وتعالى اراد بعد المحكمة وبعد وأنا في المحكمة جي فضيلة الشيخ رحمة الله عليه محمد الغزالي فسألت قلت له فضيلة الشيخ أنا تمنيت الشهادة وبصدق قال لي وهل تعلم الغيب قلت له لا حاشا لله أنا ما أعرفش الغيب ده الغيب ده بتاع ربنا قال لي ما يجايز ربنا سبحانه وتعالى مدخرك عنده لشيء تاني شيء أكبر شيء حاجة الشيء ده تتذكرته وانا في الثورة وانا مشارك في الثورة في التحرير وكنت بخطب على المنصة بتاعت الشيخ الفاضل الأخ صفوت حجازي ونزلونا لأن كانت القناصة بتشتغل على وكان الإرسال على قناة الجزيرة. الشيء ده تذكرته لما واحد فاضل قال لي يا أيمن أنت ربنا سبحانه وتعالى شالك وعانك لينا علشان لما ربنا يكرمك وتخرج من السجن وتخرج من فترة 21 سنة معاناة ان انت تحكي لنا تبين لنا مساوئ النظام اللي فات وتظهر لنا المثل والقدوة اللي يجب يكون عليها. قال لي والله انت لو كنت مت لا يقولوا ايه مش هيجيبوا سيرتك خالص, لكن كده تعرف ان الشعب المصري وتعرف الناس ان العسكري المصري المؤمن بالله اللي عنده يقين بالشهادة ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون, ده آية صح, ده شيء صح. فلما يكون إنسان مؤمن بهذه الآية الكريمة ده ادخل بقى في معية الله وكن. ف99% و9 من عشرة من رجال العالم العربي ورجال العالم الإسلامي والجيش المصري اللي ربنا سبحانه وتعالى اختصوا بهذه الصفة هم خير أجناد الأرض وأنا واحد منهم. طبعا أنا أشكر الأخ الفاضل اللي يقول أنا خدمت في القوات المسلحة وأتمنى أن أعود في القوات المسلحة. لا أنا بعد الثورة وانتفاض حالة الخزي والعار اللي كانت على أكتافنا رسالة وصلت لإسرائيل صرخة مدوية بعد طبعا إطلاق النار على الشهداء الذين قتلوا في حادث الحدود من الأباتش الإسرائيلية من الطائرة الإسرائيلية, وصلت لهم رسالة قوية وجامدة باللي حصل في السفارة الإسرائيلية وإن الشعب المصري في فترة لا يرضى المهانة وإنزال العلم الإسرائيلي على يد البطل الشاب الجميل أحمد الشحات واللي حصل ده وصلتهم الرسالة قوية إن مصر قبل ثورة 25 يناير كانت شيء في عهد الراحل المخلوع حسني مبارك ومصر بعد ثورة 25 يناير.
بس أنا عاوز بقى أرجع للحادثة لأن مش كتير قروا عنها أو يمكن قروا عنها معلومات مشوشة في النت. احنا معنا تليفون, في معنا اتصال هاتفي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بك ومرحبا.
والله يا دكتور برامجك شيقه والله, وانت جاي بطل من ابطال برضه ما يتخيرش عن ابطال اكتوبر والله.
نعم.
الاستاذ ايمن برضه زي ابطال اكتوبر والله. احنا مش عايزين نقول الاستاذ, احنا عايزين نقول البطل ايمن والله.
الله يبارك فيك.
كل مصر كده والله بطل انت. ارجع انت كده واخده على قناه ثانيه ولو اتذاعت للمره المليون هسمعها برضه وهتفرج بحضرتك لانك انت رمز من رموز مصر واحنا اسفين عن الحكومه اللي عملته فيك. انا عارف منك ان انت اتسجنت واتبهدلت فللاسف, وهل جزاء الاحسان الاحسان؟ فللاسف الناس دي كانت ما اعرفش كانوا بيتعاملوا معانا ازاي ولا بالابطال ازاي, ما يعرفوش قيمه الابطال ولا يعرفوا قيمه الاخلاص للوطن ولا للدين ولا للتراب ولا للاقصى ولا للعروبه ولا كانوا يعرفوا اي شيء عن اي عن 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 الولاء لبلدهم والله. فاحنا اسفين بالنيابه عنهم ان هم بهدلوك وانت اتبهدلت في السجون, وللاسف مش السجون دول مش للابطال, السجون دي للخنازير والحراميه والناس اللي اغتلت البلد وخربتها ودخلت السرطانات ودخلت المواد الفاسده, مش الابطال والله. انا بقول لهم مش السجن البطل اللي زي حالاتك, السجن ليهم هم, وربنا يجازيهم بقى ويعوضك خير باذن الله. واحنا متشكرين يا دكتور رمضان عقل والله على برنامجك شيق والله.
جزاكم الله خيرا, جزاكم الله خيرا, مداخله جميله. أستاذ أيمن بقى نعود إلى أول رصاصة أطلقتها عشان يعني المسألة جت في النت كده مقتضبة. أول رصاصة أطلقتها
هي المسألة جت في النت, وهو للأسف أنا عشان أحكي لك العملية العسكرية كاملة كده زي ما نقول من الألف للياء عايزة لها 6 ساعات فاهمني حضرتك. فإحنا طلعت في كذا قناة كل مرة بقول إيه جزء, المرة الأولانية قلت جزء وأنا بعدي ونطقت الشهادة, الجزء الثاني إعداد الكمين قعدت في المكان المخصص اللي أنا اخترته ككمين لأن أنا لما لفيت الناحية الثانية بقى وشي للأسفلت وإلى الجانب المصري، علشان لما الإسرائيلي يسمع الطلقة بتزن فوق دماغه ويجري، فيجري يروح ناحية مصر، ولا يجري يدخل داخل الأرض المحتلة اللي هي فرضا إسرائيل هيدخل ناحية الأرض المحتلة، فأنا حبسه في الوادي ومش راجع. هو أنا يجبره حل من الاثنين، يا يروح يا يجي يموت، ده اللي قدامه. هو المكان ده حبس ليا لو هم فاقوا عليا، لكن أنا حبسهم لو أنا ربنا سبحانه وتعالى فضل ممكنني منهم. وربنا سبحانه وتعالى فضل ممكنني منهم، نصبت الكمين أول عربية، أنا رائد عربية تويوتا ربع نقل تبع الإمداد والتغذية، هو بقى مطار رأس النقب كده على إيدي اليمين هتيجي، فالعربية نازلة وأنا برقد لأن الوقت معايا بالدقيقة بالثانية مش بالدقيقة، برفع الأربع جربنديات وبرقد في حصوتين بتعدل بس كده أنا أشيلهم تحت مني، فلمح دماغي صمرة من فوق الكنر الحديد اللي هو على جانب الطريق، فداس بنزين. لما داس بنزين أنا سمعت صرخة العجل على الأسفلت، اتعدلت يا دوب عدلت البندقية كده وبغريزة اسمها غريزة التوجيه، وبدأت أضرب أرشه في وشه، لحقته معاه مكمل دفعة كاملة وأنا بكمل وأنا بلف عامل زي السبية كده، بلف على كعاني وعلى مشاط رجلي بلف معاه، وربنا أكرمني واديته الخزنة الأولانية، وهو في خلال مثلا 15 متر بعد ما عدى مني بغير الخزنة، عدى بقى 25 متر فطلعت عربية جيب. العربية الجيب في جيتها كنت أنا كملت تعمير الخزنة الأولانية، هو في الثلاثين ال 32 متر المفروض منه يلف، دي حتة نسيتها، المفروض منه يلف مع مجرى الطريق، هو طبعا مش هيلف، خبط في الكنر الحديد وقلب، كانت الجيب طالعة.
نعم.
في تهدئة الجيب عشان يشوف اللي خبط أو في طلعة الجيب نشنت عليه، طبعا الوقت ما يسعفنيش إن أنا أتذكر وأقول قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن أنا تذكرته أن هناك آية، الوقت مش عارف يعني إيه، عربية بتجري مثلا على سرعة 80 كيلو في 15-20 متر أو 25 متر حاجة، ما هيش وقت إن الواحد يقول الآية، يدوب حطيت البندقية كده ودستين على الزناد، أنا يدوب لمحت أكني مصور وشه كده دفعتين، يدوب بقى بيني وبينه 6-7 متر، دفعة تانية في وش العربية وقفت قدام مني، المسافة بيني وبينها عرض نص الأسفلت، طلعت من مكاني منطلق بعد الدفعتين أو الثلاث دفعات اللي أنا ضربتهم في البندقية، طلعت دفعة من فوق الإزاز ونمي للبندقية كده بحيث أن المقذوف يروح بعيد ما يجيش في وش أنا، بحيث أن الفارغ بتاع البندقية الآلي، ولا ممكن أنا ميلت بندقية جامد كده فاهمني الفارغ ده يجي في وش أنا يعورني، لا أنا ميلها كده بحيث أن برضو الفارغ يروح فين، وبرش العربية من الجنب دفعة دفعتين، أنا بضرب من تحت لفوق لأن في عربية جيب شفر 8 سلندر اللي هي الكبيرة بتاعت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، والعربية دي بتبقى تبع مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي اللي بيبقى عليها 2 جهاز والفنار وشغلانة كده مميزة معروفة الدوريات دي أو العربيات دي. خلصت لفيت الناحية التانية من الجيب وضربت بوز البندقية بطلقة في الإزاز، ورحت بنزل الإزاز وبص عليه كده لقيته بميل كده وماسك الرشاش العوزي وماسك أكرة الباب وعمل كده هو ده، خد له دفعة رحت ضربه طلقتين تأكيد، واحدة جات له تحت باطه وواحد تانية جات له تحت ودنه، ولفت من مكاني طبعا لما فتح الباب اتهزت، فتح الباب لأنه فتح الأكرة وبص عليه الصقر المجنح، ما عندهمش نسر زينا لا، اللي هو الصقر المجنح وثلاث نجوم عميد في جيش الدفاع الإسرائيلي أو عميد تابع للمخابرات الإسرائيلية، لكن هو الوضع قدامي عميد تابع للجيش الإسرائيلي ولا أعرف صفته أكتر من ذلك، وربنا أكرمني زقيته برجلي جوه العربية وقفلت الباب ورجعت مكاني في الكمين بعبي خزنة من الطلقات الفرط معايا، بس أنا عارف أنا قدام الأسفلت الناحية دي اليمين مش هيجي حاجة غير الدوريتين، لأن أنا كنت غيرت العملية قبلها بست أيام علشان موقع خيمة اليو إن اللي هي القوات الدولية يونايتد نيشن، دول رئيسهم أمريكي الجنسية يهودي الديانة، فبالتبعية ولاؤه لإسرائيل ده لهم موقع جنب التبة بتاعتنا. أنا كنت روحت هناك شفته لقيته مكان يشوف مكان اللي أنا اخترته كمين، فغيرت العملية بأجلتها ست أيام علشان يكون هو في الخيمة التبادلية تحت في الوادي. فهو في اللحظة دي كل كم ثانية كده وربع دقيقة نص دقيقة أو في خلال الدقيقة يضرب له ثلاث طلقات، طلقات تحذيرية يعني هنا في قوات دولية اللي مشتبك يبطل، وإن في قوات جاية أو كلام. فمن ناحية دي مش هيجي غير الدوريتين، من ناحية دي هيجي لي الأوتوبيسين اللي هم أوتوبيس الفنيين والعساكر وأوتوبيس الضباط. كان في السيناريو لو جي الأول أوتوبيس الفنيين والعساكر، لأن هم مبقوش ثابتين، لو جي أوتوبيس الفنيين والعساكر هسيبه يعدي، أنا عايز أصطاد أوتوبيس الضباط. طب لو جي الأول أوتوبيس الضباط هشتبك معاه وهعمل إيه؟ أضرب السواق والدفعة اللي قدام، المجموعة اللي قدام هينزل الأوتوبيس يعدي من على الأسفلت بعد مني بثلاثين متر في ملف، هو بقى مات مش هيلف في الملف، لا هيخبط في الكنر زي العربية اللي خدها العربية الأولانية. طبعا جه أوتوبيس الفنيين والعساكر في إرادة ربنا ما عرفش أسيبه يعدي زي ما أنا كنت راسم الأول، لكن أتعامل معاه حسب الموقف وأقلبه وأقلبه ورا فوق العربية التيوتا الربع نقل اللي هي تبع متقفلة من ورا بإزاز والمونتال. فأنا شنت عليه وأتذكر وقرأت قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ومدخله بقى في مسطرة متدرجة من أول مسافة 120 متر، وبقول لنفسي يا دي أيمن طول عمرك تتعلم الرماية المتحركة نظري، جي الوقت ربنا يكرمك وتطبقها عملي. ودخلته في دائرة 50 وبدأت أعدله 50-40 ومن 60، ورحت أضرب دفعة دفعة التانية خلاص هو كده خد له دفعة، الدفعة التانية التالتة الرابعة مكمل بقية الخزنة قص في الأوتوبيس، إن في أكبر عدد يعني إيه أرشهم لأن الأوتوبيس نازل من تحت لفوق، فأنا بضرب من قدام كده فهمني أخد أكبر عدد، لأن اللي هيرقد هيرقد في الكراسي وهيرقد في مستوى الكرسي. يدوب الأوتوبيس عدى من المسافة اللي بيني وبين العربية الجيب اللي واقفة ما كملش يعني يمكن متر، ضرب فرامل الأوتوبيس فرح مجنح، راح عامل كده بدل ما هو على الطريق كده راح عامل كده بقى شبه قافل الطريق، بقى ظهر الأوتوبيس من هنا على قريب من التراب، وبوز الأوتوبيس من الناحية دي قريب من التراب بتاع الأسفلت يعني قافل شبه بالعرض، ما هوش بالعرض كامل لكن في حتة من هنا وفي حتة من هنا. وبصيت فوجئت لقيت السواق نازل طبعا واخد له طلقتين أو ثلاثة وعمل يخبط، وهي خطوة واحدة ومن فوق راح مرمى على وشه. فأنا من مكاني ورحت مديله طلقتين التأكيد، هم غير الخزنة وأنا طالع بجري هاجم على الأوتوبيس على أساس أن أنا أقتنص اللي أنا ضربت فيهم خزنة كاملة قبل ما حتى يفوقوا قبل ما حتى يبدأوا يتحركوا. ولكن طبعا اللي هي غريز الهجوم بتبقى بأنواع، أنا بسمع الأول أن أنا ضرب خزنة المفروض جوه واحد بيصرخ بيقول أي كلام بيتألم من ال، فأسمع ببص وأشوف مفيش وواقف جنب الجثة هذا الصهيوني، فلقيت بوز الكوتش بتاعي جنب بوزه، فبصيت له كده وقلت له صراحة هي دي قيمتك يا كلب. وفي نظرة ببص لقيت الأوتوبيس التاني جاي ولسه طالع المطلع وواقف على الحتة المستوية، مسافة بيني وبينه حوالي 120-130 متر وأنا في نص الأسفلت. فنظرة سريعة كده انا لو طلعت البندقيه من ورايا ودورت الجري او البندقيه في ايدي وطلعت ودورت الجري عليهم علشان اضربهم واشتبك معاهم, هو لو رجع ريفرس يا دوب يعني حتى هو لسه طالع المطلع يا دوب بوز الاتوبيس ولسه ظهر الاتوبيس بيبان, لو رجع بظهره وريح بس بظهره في المطلع دون هيختفي بعيد عني وهينتشره ومش هلحق اجيبهم ولا لمهم. طب اعمل له ايه؟ هو اول حاجه يقلق مني ان هو لو شاف في ايدي سلاح مهما كان, فاول حاجه عملتها ان انا اخفي السلاح عنه, رحت مميل السلاح ولفه ورا ظهري ورحت اكني ماسك الكليه مثلا او ماسك ظهري نص ظهري من ورا, بس استقامه البوز السلاح مستخبي في استقامه رجلي اليمين وانا باصص له كده وميل كده وباصص له ورايح بقى. قلت ايه اعمل له عمليه ايه؟ تعالى واستخدم منظر العربيه الجيب اللي فيها واحد عامل كده ومنظر الاتوبيس اللي مايل وواحد مرمي على الارض, لان هم هيتصرفوا حسب رد فعلي انا, مش هيتصرفوا حسب رد الفعل النايم. انا لو دورت عليهم وجريت عليهم ورد اي رد فعل مني انا سريع ومباغت مش هيقدروا مش هتمكن منهم, لكن انا لازم اجيبهم الاول. فبدات اروح ناحيتهم اعرج عرجه واضحه على رجلي الشمال واعمل له كده يعني تمثيلا او منظرا ان دي حادثه وهناك مصابين. وانا الجزئيه دي بحكيها لسيد لواء في اداره التخطيط الحربي, بيقول لي ايمن اللي انت بتعمله ده يا ابني ايه اللي انت عامله ده؟ قلت له يا فندم, قال الاستقطاب اصلا بيبقى في اول العمليه, مفيش استقطاب وتعالوا ساعدونا واستقطاب الهدف ده في نص العمليه, دي صعبه يا ابني. قلت له انا ربنا سبحانه وتعالى مكنني منها. قال لي انت خليت لنا ايه يعني, احنا ندرس ايه, احنا نعمل ايه؟ استقطاب في نص العمليه صعبه. قلت له انا ربنا سبحانه وتعالى وفقني للحته دي ان انا ابدا اعرج وادخل اعمل لهم كده وتعالوا. ففضلوا هم ينزلوا وانا اطلع اتحرك, بس على شرط ان انا ما اتحركش عن العربيه الجيب من هنا وان انا ما اطلعش عن الكنر الحديد من هنا, لان هم دول يعتبروا الساتر الطبيعي ليا في حاله اكتشاف امري. وانا حاله اكتشاف امري تبدا ساعه لما انا اقدر افرق لون اللبس بتاعي من لون اللبس بتاعهم, وخاصة ان انا واخد يعني انا ما رضيتش اضرب الهدف اللي جاي بالليل على اساس ان انا بضرب كده الشمس تكون في عينه. فربنا اكرمني ومسافة 35 متر لما لمحت ان فرد الامن بيعمل كده قلت بقى ده بيجيب الايه الرشاش, طلعت البندقية من ورا ظهري والعربية سواق او الاتوبيس سواق, ضربت السواق والاتنين اللي وراه, ووقف الاتوبيس انا بضرب من وضع الجري. فرد الامن راح غاطس لتحت بضرب من وضع الجري, رحت واخد الاثنين اللي وراه مقدم طيار وعقيد طيار ورائد طيار, ودخلنا بقى في الايه في اصطف النقباء اللي هم دول المجموعه اللي في الوش, وربنا اكرمني وانا بجري عليهم كده.
بعضهم يا استاذ ايمن كان ضباط مسؤولين عن مفاعل ديمونه؟
لا ده نمره 2 هو الضابط ده, ما انا بقول لحضرتك ده عميد. وقفت كده وقلت لحضرتك ده عميد, لكن فيما بعد طبعا هو في حته كده ان انا بعد ما رحت سلمت نفسي ويقظه اللواء عبد الحميد قائد المنطقه الامنيه لمنطقه جيم, خد الطياره بتاعه ضابط اليو ان اللواء بتاع اليو ان ده, دي حركه مشهوده له جامده جدا رحمه الله عليه, بضابط مصري بكاميرا تلفزيون, وقال له قدامي كده بعد اذنك يا فندم الطيارة بس تطلع تصور تجمع أكبر قدر من الأدلة عشان ندين المتهم. ولذلك القائد بتاع اليو إن وافق وانبسط من كلمة أكبر قدر من الأدلة ندين المتهم. أول ما مشيت الطيارة قال لي إيه حصل يا أبو أيمن؟ ما خلاص مشيت تحت إمرة ضابط مصري. إيه حصل إيه؟ قلت له ضربتهم. قال لي جدعة. قلت له الله يبارك فيك يا فندم وجعص كده. قال لي جدع. قلت له رحت أنا قاعد تاني كده. واللواء الامريكي هذا له معايا انا ليا وقعه شهيره جدا معاه, انا قابلته
حوالي ساعه. استاذ ايمن الوقت تقريبا نفد, بس انا عاوز في نهايه الحلقه جمله واحده تلخص فيها هذه القصه, ماذا تقول للاجيال الجديده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني القول للاجيال الجديده ان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا خير اجناد الارض مصر. يعني انا اشكر الاخ المتصل بيقول يا ريت مصر يبقى فيها زيك كتير. لا اعرف وتاكد ان مصر مش فيها زيي. لا ده مصر فيها افضل مني. انا كنت عسكري قد كده اهو, وكان في ضباط ومقاتلين افضل مني الاف المرات. مصر فيها افضل مني انا الاف المرات. انا وما الا ترس في عجلة, وفي انا جندي من جنود جيش مصر. واشكر طبعا يعني ناس كتيرة جدا ساعدوني. لكن بالنسبة للشباب الجيل, من يعتصم بحبل الله فهو له وجاء, ومن يتمسك بدينه وشرعيته واسلامه المعزة دي بين الرباط تقديس ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسوله والأب والأم عليه الصلاة والسلام. الأب والأم دول شيء مقدس وواجب اللي يذاكر ويحفظ الحياة العامة.
شكرا أستاذ أيمن. ويعني في نهاية الحلقة لا نجد أي كلمات نوجه بها الشكر لك, لكن فعلا أنا يعني سعدت بك, وأظن أنه كأنه الأجيال التي تشاهدنا الآن قرأت عشرات الكتب بهذه الحلقة, وبهذا الوضوح في كلامك وبنبرة الصدق وبما ألمحه في عينيك من دموع طافرة. أنت طول الحلقة دائما أنا لاحظت أن عينيك بتترقرق بالدموع. إذن هذه هي مصر, هؤلاء هم أبناؤها, أبناء العروبة والإسلام, ما زالوا على العهد, ما زالوا بقوتهم, ما زالوا قادرين أن يردوا لنا كثيرا من الكرامة السليبة أو المفقودة. في نهاية الحلقة بنشكر الأستاذ أيمن حسن وعلى وعد باللقاء إن شاء الله مرة أخرى, وبنشكرك على هذا اللقاء وعلى ما تعلمنا منك في هذه الحلقة. في الأسبوع القادم إن شاء الله تدور بنا عجلة الأخبار ومعها مزيد من الأنباء والأسرار ريثما نلتقي.
كلمة واحدة يا سامي.
طب في كلمة واحدة في حدود كسور من الثانية,
أجزاء من الثانية. أنا أشكر أول إنسان جميل وقف جنبي الأستاذ بلال فضل إن هو نشر رقم تليفوني في مقال وجريدة مصر اليوم, وده السبب اللي خلاني أظهر إعلاميا. أشكر سعادة المستشار محمد الدمرداش العقيلي اللي هو بعد ما شاهد قناة الحلقة بتاعتي في قناة المحور وفر لي فرصة عمل اللي أنا كنت بأنشدها, فرصة عمل كريمة شريفة, في حين أن أنا كنت قاعد 21 سنة على 11 سنة اللي فاتوا. سوفر لي فرصة عمل في مجلس الدولة وهو جميله على دماغي من فوق, في وقت أن أنا قعدت 11 سنة في عصر حسني مبارك ما كنتش لاقي الربع جنيه.
شكرا أستاذ أيمن فندم. وبنشكرك مرة أخرى وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على خير نلتقي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل.
التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية, فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان, وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية, وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%.
مفاجأة سارة، تخفيضات بسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على منتج اللاصقة السحرية اتصل من أي خط أرضي على 38 37 99 11 أو من أي محمول على 016 122 36 36.
اتصل على 38 37 99 11 أو 016 122 36 36.
اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل. في العدسة أحوال الدنيا، ما بين مجيب أو يسأل. تصحبنا في كل مكان، والعدسة دوما تتنقل. انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل.